نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دخلنا في رجب، ورجب من أشهر الله الحرم، وأشهر الله الحرم تعظم فيها العبادة والطاعة، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل رجب خاصة شيء، وكانت مضر من قبائل العرب تعظم رجب وكانت تصومه كله كرمضان، وصح عند ابن وضاح في البدع والنهي عنها أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يضرب أيدي الرجبيين. فرجب من أشهر الله الحرم التي قال الله تعالى فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تخصيص الأشهر الحرم منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال قتادة وغيره من أهل العلم أن الطاعة تعظم عند الله عز وجل في رجب. أشهر الله أربعة: ثلاثة سرد، شوال ذي القعدة وذي الحجة، وواحد سرد، والفرد هو رجب. فالعبادة تعظم في هذا الشهر، وينبغي للعبد أن يكثر من جنس العبادة بالجملة، وأحب ما يفعل العبد ما افترضه الله تعالى عليه. وهذه محطات يجب على العبد أن يتفيأها وأن يتفقد نفسه، فيبدأ بالأوامر المتروكة فيفعلها، ثم يترك المحرمات. ومن وجد لله الحمد منا أنه ما ترك واجبا يقدر عليه وليس ولا يفعل محرمات، فالواجب حينئذ يكثر من المندوبات والمسنونات ويقلع عن المكروهات. فالتوبة: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، كما يقرر شيخ الإسلام في رسالة مفردة اسمها التوبة، وهي مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى، تكون أيضا من ترك المندوب فيتوب العبد ويفعل المندوب، وليس كما يظن كثير من الناس أن التوبة إنما تكون فقط من التوبة من الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 70 مرة. قال أهل العلم كان النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار في قرب من الله عز وجل، فالمقام الذي يصل إليه غد هو أرفع من المقام الذي يصل إليه اليوم، فيستغفر عن مقام أمس، يستغفر عن مقام أمس، لأنه ارتقى وتقدم وقرب من الله جل في علاه. فليست التوبة كما يظن بعض الناس فقط من فعل حراما يتوب، من ترك واجبا يجب عليه أن يتوب، وتوبته أحب إلى الله ممن فعل حراما، من ترك تلاوة القرآن، من ترك صلة الرحم، من ترك طلب العلم، من ترك بر الوالدين، فضلا من ترك واجبات الإسلام كالزكاة مثلا أو الحج. فالواجب على العبد أن يتوب. هل السيئات تتضاعف في الأشهر الحرم؟ تعظم أيضا، مثل بيت الله الحرام، السيئات في بيت الله الحرم لا تتضاعف، لكنها تعظم عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان العاقل يحرص على هذه الأوقات، والله تعالى أعلم. ما حكم شراء اللعب للبنات والأطفال وهل تدخل في الصور؟ الصورة التي تهان وترمى ولا تصمد ولا تعلق أمرها واسع إن شاء الله. ولذا ثبت عند أبي داود أن عائشة لما زفت للنبي صلى الله عليه وسلم كان معها لعب، لعب بنات. فالصورة التي تهدر وترمى ولا تعظم ولا تعلق، وزي ما بيقولوا اليوم في تعبيراتنا في بلادنا ما توضع في كمدينة، في الكمدينة وتبقى يعني محافظ عليها، إذا تركت بين يدي الصغار فالحمد لله ما مرواسة. فضيلة الشيخ، والله إننا نحبكم في الله، أريد أن تتكلم عن موقف حصل مع أخي. جاء بشاب مبتلى يشرب الخمر عند بعض المشايخ حتى يسمع منه كلمة، إلا أن الشيخ لم يقبل أن يقابله. فمثل هذا يا شيخ حفظك الله أين يذهب؟ من جاء تائبا المطلوب منا أن نوسع صدورنا وأن نقتطع من أوقاتنا وأن نذكره بربنا جل في علاه لعله يتوب. أما إن جاء مخمورا ولا يفهم ماذا يقول، والخمر سمي خمرا لأنه يخامر العقل ويغطيه ولا يفهم ماذا يقول، فهذا لا يستطيع، لماذا تستقبله وهو كما يقولون يعني لا يفهم؟ فالواجب على العبد أن يبتهل الفرصة في التذكير وفي تقريب وتمسيك الناس بالسنة والكتاب. وجميع الأوامر التي فيها الدعوة إلى الله عز وجل تشمل هذه الصورة، والله تعالى أعلم. امرأة كبيرة بالسن بالكاد تستطيع صيام رمضان. هذه كلمة بالكاد ذكرتني بقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية. هو يصوم بطاقة زائدة، هو يستطيع أن يصوم. لذا قال جمع من السلف من الصحابة والتابعين، وأسند ذلك عنهم ابن جرير في التفسير وصح ذلك عن جمع، قالوا: شيخ الهرم، المرأة المرضع، المريض المزمن، هذا يصوم بالكاد على تعبير أخينا. والتعبير القرآني جميل، قال: وعلى الذين يطيقونه. هو يطيق بمشقة زائدة. قال: أفطرت في رمضان قبل 40 سنة لعذر النفاس ولم تقضي هذا الصيام، ماذا عليها الآن؟ هذا للأسف حاصل مع كثير من أمهاتنا. الواجب الآن على الزوج والأب أن يأمر ويذكر بقضاء ما فات من رمضان. نحن الآن على أبواب شعبان، يعني في رجب أبواب شعبان، وبعد شعبان يأتي رمضان، والواجب قبل أن يدخل رمضان أن تكون المرأة قد أدت الواجب الذي عليها. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كنا نقضي ما فات من رمضان، ما فاتنا من رمضان في شعبان ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: الأصل في القضاء على الفور ويحرم التأخير. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها معللة تأخير القضاء، قالت: ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الأشغال، كثير الأسفار، كثير الغزوات، كثير استقبال الوفود أفرادا وجماعات، وكانت نساؤه ينشغلن بذلك عن القضاء. وهذا هو سر التأخير، ومنه تستفاد قاعدة مهمة، وهي أن العذر في حق من وجب عليه القضاء أوسع من عذر الفطر. عذر الفطر في رمضان محصور معدود، أما عذر تأخير القضاء، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا، فجمعت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، نقضي ما فاتنا في رمضان في شعبان. وظفرت برواية عند أبي يعلى بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شعبان يفطر مع أزواجه. يعني سبب كثرة صيام النبي في شعبان مع يشارك أزواجه في الصيام، وهذا خلق نبوي رفيع، أن الإنسان يصوم مع زوجه وعاهله إذا قضوا، فيحثهم ويكون أسوة وقدوة لهم، هم يصومون الفريضة والقضاء وهو يصوم النافلة، هو يصوم النافلة. ودائما شأن الأستاذ والمعلم شأن رفيع أرفع من غيره من الناس. هذه المرأة، وهذا كما قلت هذا حال كثير من أمهاتنا، كثير من أمهاتنا كنا لا يقضين ما أفطرنه في عذر النفاس وفي عذر الحيض، والآن هي عجوز كبيرة اجتمع عليها مدد طويلة، ماذا تصنع؟ تطعم أو توصي، تجمع أولادها وبناتها، ولعل البنات أبر من الرجال الآن، لعل البنات أبر من الرجال، فتقول يا أولادي علي الصيام، وتقدر بغلبة ظن عادتها 10 أيام، متى بلغت ومتى بدأت تقضي، تقدر كم ولد ولدت في رمضان وكم مدة النفاس في رمضان، تقدر وتستعين بمن يحسن الحساب إذا كانت أمية، وتقدر وتغلب ظنها وتقول يا أولادي علي مثلا 40 يوم 50 يوم، صوموا عني، أنت تصوم 10 أيام أنت تصوم، وهكذا. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه، من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه، فالولي ولد والبنت يعني يصوم عن أبيها وعن أمه إذا كان قد أفطر بعذر، ولكن ما استطاع القضاء أو جهل القضاء أو تكاسل عن القضاء، فموضوع القضاء أسهل. طيب من أفطر متعمدا؟ هذا الذي لا يقضى في الصلاة، من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. من ترك الصلاة متعمدا هذا يكثر من التطوع ويكثر من التنفل، فالذي تموت المرأة التي تموت أو الإنسان الذي يموت ويكاء أو على مشارف الموت وتذكر أنه ما صام، فهذا يحتاج إلى توبة ويحتاج إلى هو بنفسه يصوم. من ترك صلاة لعذر نوم أو مرض، عندما استيقظ أدرك فوات الصلاة، هل يجوز تأخير الصلاة بالقضاء؟ عليه قضاء فور؟ ما مش فاهم السؤال.
شيخنا السؤال رجل أنا، لأنك ذكرت من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، الأخ الله يبارك فيه نام عن الصلاة فلما أفاق وجد أن الوقت قد انتهى فأكمل نومه، كان ما دام انتهى خليني نايم، فهل يجوز هذا؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وفي الصحيحين، قيل له إن فلان نام حتى أصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. العجيب أن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لما أخرج هذا الحديث ذكره في كتاب التهجد وقيام الليل، فقال بعضهم نام حتى أصبح، يعني نام حتى أذن الفجر ولم يقم الليل، قال فذاك رجل بال الشيطان في أذنه. قيل بل ثبت عن الحسن البصري أنه كان إذا ما قام الليل قال إن بول الشيطان لشديد، يعني يجده في نفسه يقول إن بوله لشديد. لكن الحمد لله ابن حبان في صحيحه أخرج رواية فيها أن حتى لم يصلي الفجر، استيقظ ولم يصلي الفجر، يعني ذاك الرجل قد بال الشيطان في أذنه في حق من فاتته صلاة الفجر وليس في حق من فاته قيام الليل، فالحمد لله على هذا، فالحمد لله حمدا كثيرا على هذا. الإنسان إذا نام ثم استيقظ وفاته الوقت فالواجب عليه أن يبادر بالقضاء، لما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها قال فليصلها متى ذكرها. في رواية في إسنادها مغمز، زادها الإمام البيهقي في سننه وفيها زيادة على المذكور: لا يجزئه إلا ذلك، لا يجزئه إلا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يجزئه إلا ذلك دل ذلك على أن الأصل المبادرة، والأصل في الفرائض المبادرة. وقال أهل العلم: من نام فاستيقظ يصلي قضاء أم أداء؟
أداء.
وهل يجوز تأخير الأداء عن وقتها؟ لا يجوز تأخير الأداء عن وقتها. طب والوقت وإن طال؟ وإن طال الوقت، يعني أسألكم سؤالا الآن، وهذا مذكور في كتب الأصول في الواجب الموسع والمخير: رجل حكم عليه بالإعدام الساعة 2 ظهرا، والعصر بأذن الساعة 4، والظهر بأذن الساعة 1، متى يجب عليه أن يصلي الظهر؟
قبل الساعة 2
من 1 إلى 2
قبل 2
ويحرم عليه أن يؤخر ما بعد 2 يعلم أنه سيعدم، يعلم أنه سيعدم. إنسان يريد يعمل عملية ويعلم أنه لن يستيقظ إلى الفجر، الواجب عليه أن يجمع جمع تقديم، لأنه يعلم أنه لن يصلي الصلاة الثانية، فيصلي جمع تقديم ثم يعمل عملية ثم يستيقظ في وقت فاتت فيه الصلاة الثانية التي تقبل الجمع، التي تقبل الجمع. وهكذا. وهذا باب يعني يغفل عنه كثير من الناس. فمن استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من بلال، والقصة في الصحيحين في البخاري ومسلم، أن يوقظه، فقال فنام بلال، يقول بلال فغلبتني عيناي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أو في سفر، قال فاستيقظت والشمس في وجهي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس أمرهم أولا أن يتحولوا، وقال هذا مكان فيه الشيطان، يتحولوا عن المكان، وأمر بلالا أن يؤذن وصلوا جماعة، والإمام يجهر ويؤذن للصلاة وتقام الصلاة، الوقت وقت صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكره. طب النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي، استشكل هذه الحادثة بهذا الحديث، لكن كيفما كان فالواجب على من استيقظ أن الواجب عليه أن يقضي بمجرد استيقاظه. قرأت في زاد المعاد أن أرواح الموتى تدنو من القبور فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم، فيلتقي في هذا اليوم الأحياء والأموات، وهذا خاص بيوم الجمعة، هل يصح هذا الكلام؟ الإمام القيم ذكر نحوه أيضا في كتابه الروح، وبعض إخواننا يزعم أو يظن أن كتاب الروح ألفه الإمام ابن القيم في مقتبل عمره، وأنه كتبه قبل أن يلتقي بشيخه شيخ الإسلام، وهذا ظن خطأ وليس بصحيح، فقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الروح شيخه ابن تيمية رحمهما الله 10 مرات، فكتاب الروح من أواخر كتبه وليس من أوائلها. وفي كتاب الروح وسائر مباحث الروح التي عند الإمام ابن القيم نقل من كتاب الروح والنفس لابن منده، وهو كتاب مسند وفيه أخبار كثيرة، وكتاب ابن منده لا نعرف له وجودا، فهو مفقود من الكتب المفقودة فيما نعلم، والأيام قبالة ولا ندري بما تجود، ولعل الله عز وجل ييسر ظهور هذا الكتاب. في توسع عند شيخ الإسلام تلميذ ابن القيم في الروح، في توسع الأرواح تلتقي مع الأموات، ثبت هذا عن ابن عباس في المنام. في المنام، إيش المنام؟ ابن عباس يقول تلتقي أرواح الأحياء والأموات. أما تحديد لقاء في غير المنام فلا نعرف. هل الأموات يلتقون فيما بينهم؟ نعم، شيخنا في الصحيحة صحح حديثين، أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا أكفان موتاكم، حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون فيما بينهم، حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون فيما بينهم. الأموات فيما بينهم يتزاورون؟ نعم، الأموات يتزاورون فيما بينهم، ولكن صلة الحياة الحي بالميت هم في برزخ، ومن ورائهم برزخ، برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو الحاجز والحاجب بين الحياة الدنيا وبين الآخرة، من جنة أو نار، صلى الله عليه وسلم جميعا من أهل الجنة. فهذا البرزخ إذا أثبتنا لقاء الحي مع الميت، فهذا الإثبات يحتاج إلى أدلة صحيحة صريحة. وجنح الإمام ابن القيم لإثبات بعض الأشياء بمنامات قال عنها تواترت، قال عنها تواترت منامات الصالحين، وهذا باب غيب ولا يثبت بالمنامات على الراجح. ونحن نثبت ما ورد في النص، فنثبت لقاء الأموات فيما بينهم، ونثبت لقاء أرواح الأحياء مع الأموات في المنامات، وما عدا ذلك السلامة في الغيب أن نسكت عنه، وما عدا ذلك السلامة في الغيب أن نسكت عنه. أخ من الجزائر يقول: فضيل شيخنا الإمام، أنا طالب في مرحلة الدكتوراه بالجزائر، وأردت أن تكون أطروحتي في تحقيق كتاب المقرب والمغرب في اختصار المدونة وحل مشكلاتها أو مشكلها للإمام ابن أبي زمنين المالكي رحمه الله، وأردت أن تساعدني شيخنا في إيجاد نسخ المخطوطة ومواضيعها. تتصل بي على الخاص أو على الموقع الخاص، وأنا إن شاء الله تعالى أبذل ما أستطيع في مساعدتك بإذن الله تعالى. مفهوم المخالفة هل هو مجموع عليه وهل له ضوابط؟ مفهوم المخالفة الراجح عند أهل العلم أنه حجة، وهذا مذهب غير الحنفية. والحنفية يرون أن مفهوم المخالفة حجة في كلام الناس في البيع والشراء والطلاق وغيره، وليس حجة في نصوص الشرع. والراجح أن مفهوم المخالفة حجة بشرطين: الشرط الأول ألا يقوم مقام مفهوم المخالفة نص أقوى منه، دليل أقوى منه. والشرط الثاني ألا يكون القيد الذي ورد في النص ألا يكون قيدا بلاغيا، وأن يكون قيدا تشريعيا. كلام صار صعب لكن المثال يوضحه. مثلا: فلا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. أضعاف مضاعفة، هذا قد يفهم من مفهوم المخالفة أن الربا إذا كان قليلا كان جائزا، قد يفهم من الآية أن مفهوم المخالفة من الآية الجواز. وهذا المفهوم المخالفة في هذه الآية ليس بحجة لتخلف الشرطين. فربي جل في علاه لما قال أضعافا مضاعفة لا يريد تحليل القليل، وإنما هذا القيد يسميه علماء اللغة قيد بياني، قيد بلاغي، وليس بقيد تشريعي. بمعنى أن الشرع ما علق الربا إن كان كثيرا كان حراما، وإن كان قليلا كان حلالا. وإنما أراد الشرع من قوله أضعافا مضاعفة بيان جشع المرابي، وأن المرابي لا يطمع بالقليل، وإنما دائما المرابي يطمع بالكثير. والسبب الثاني، هذا قيد بياني، والسبب الثاني أنه قد قام مقامه في محله منطوق يخالفه، وهو قول الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالواجب على التائب أن يأخذ فقط رأس ماله، والزائد وإن كان قليلا الواجب عليه أن يرده. فهذا مفهوم مخالفة، القيد فيه ورد للبيان والبلاغة وليس للتشريع، وقام مقامه ما يخالفه من منطوق نصوص أخرى، فكان مفهوم المخالفة في هذه الآية ليس بكل شيء. مثل قول الله تعالى في بداية الدرس، قلنا في الأشهر الحرم، قال الله تعالى عن أشهر الحرم، قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طب قد يفهم مفهوم المخالفة جواز ظلم النفس في غير الأشهر الحرم، يفهم هذا؟
لا
طبعا. لا يفهم. لماذا؟ لعموم حرمة الظلم في النصوص الأخرى. فقام مقامه ما يخالفه، يعني قام في محل مفهوم المخالفة نص آخر يعارضه. ومفهوم المخالفة من أضعف الدلالات، فدلالة المنطوق ودلالة اللازم أقوى من مفهوم المخالفة. ولأن الله يريد أن يقول: هذه أشهر عظيمة، كيف تظلم نفسك فيها؟ فهذا قيد يسمى عند العلماء قيد بياني. هذا 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 القيد يسمى قيد بياني، وكثير ومثله كثير في القرآن. بعض القيود جاءت للتهييج: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا حكم عام لكل المؤمنين، ولكن هذا مفهوم يسمى عند العلماء مفهوم، مثل قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. رجل تزوج امرأة ودخل بها، هل تحل له بناتها؟
لا تحل.
البنت ايش تسمى؟
ربيبة.
الله يقول: ربائبكم اللاتي في حجوركم. قوله تعالى: اللاتي في حجوركم، لو رجل تزوج امرأة ولها بنت ما تربت في الحجر، يعني لها بنت كبيرة ما تربت في الحجر، فهل البنت التي لم تتربى في الحجر تحل للرجل؟
لا تحل.
طيب هل اللاتي في حجوركم قيد بلاغي ولا قيد تشريعي؟
بلاغي.
من قال بلاغي وجه الآية على معنى، قال يعني المرأة متى يطمع في الزواج منها؟ متى يطمع؟ قال حتى تكون لها أولاد، يعني ما زالت تنجب المرأة العجوز الشمطاء الكبيرة، ما أحد يطمع فيها، ما أحد يطمع بالزواج منها، فالمرأة ما زالت تنجب يطمع فيها. قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم. طب أنا قبلت أطمع بامرأة عجوز لسبب أو لآخر، بعضهم تزوج امرأة إسحاق بن راهويه وكانت كبيرة، قال ليش؟ قال: لأنه ترك كتبا أريد كتبه. تزوج امرأته يريد كتبه، يريد كتب الإمام، فكان طمعه في كتب الإمام وتزوج المرأة. على أي رجل قبل كبيرة، ما مش مشكلة، قبل كبيرة، هل بناتها اللواتي لم يتربين بحجره حلال الحرام؟ هذا من موقع في خلاف، بعض القيود تجد فيها خلاف. جماهير علماء الأمة قالوا القيد بياني وليس بتشريعي، والبنت وإن لم تتربى في الحجر تبقى إيش؟ محرمة. علي بن أبي طالب، وسمعت شيخنا الألباني رحمه الله يختار هذا القول، يقول: عندي لو أن رجلا تزوج امرأة ولها بنت كبيرة لم تتربى في الحجر ثم طلقها، فله أن يتحول إلى ابنته. يعني بمعنى أن هذا القيد عند شيخنا رحمه الله قيد تشريعي، وكان يقول بهذا كما قلت لكم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ما حكم وضع اليدين في الصلاة تحت السرة، وهل فعله الإمام الشافعي؟ حديث وضع اليدين تحت السرة، حتى أن بعض الباكستانيين كتب كتابا مطبوعا سماه درهم السرة في وضع اليدين تحت السرة. الأحاديث في وضع اليدين تحت السرة أحاديث مرسلة لم تثبت. والحديث المرسل حجة في مذهب أبي حنيفة، فالحنفية يرون وضع اليدين تحت السرة، وأما مذهب الشافعي يقولون وضع اليدين على الصدر، وأول الصدر ما بعد البطن. يعني الشافعي يقولون وضع اليدين فوق السرة، أما وضع اليدين تحت السرة هذا مذهب أبي حنيفة وليس هذا مذهب الشافعي، والأحاديث التي وردت في وضع اليدين تحت السرة أحاديث ضعيفة. والحديث الذي أصح حديث ورد في وضع اليدين حديث وائل بن حجر الذي رواه عنه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على الصدر. هذا حديث صحيح ثابت والله تعالى أعلم. السلام عليكم إخوتي الأحبة، كيف حالكم وحال الشيخ؟ سؤالي هل يجوز للزوجة أن تقترض لتسديد ديون زوجها المتوفى عنها؟ إذا كانت ترجو السداد فيجوز لها وليس بواجب عليها. من مات ولا يستطيع سداد دينه فبيت مال المسلمين يسد عنه، ومن مات وليس له وارث فماله لبيت مال المسلمين. من مات وعليه دين ولا يستطيع السداد فالأصل في مال بيت المسلمين أن يسد عنه، ومن مات وعليه دين والله يعلم أنه عازم جاد صادق في سداد الدين وما استطاع فإن الله يرضي خصمه يوم القيامة، فإن الله يرضي خصمه يوم القيامة. فأنت يا أختي لزوجك مات وتعلمين من زوجك أنه ما قصر ولكن كان هنالك فقر عوج في سداد الدين، فإن استدنت وكنت ترجو التيسير وغلب على ظنك تحصيل المال فيما بعد فلا حرج، وإلا فليس هذا واجبا عليك والله تعالى أعلم. ما هو دليل أبي حنيفة في أن كشف المرأة قدميها في الصلاة ليس بعورة؟ تستغربون، قلت لكم هذا ليس مذهب أبي حنيفة فقط، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا مذهب الإمام أبي حنيفة، وقالوا المرأة قدماها عورة خارج الصلاة، قدماها عورة خارج الصلاة وليس بعورة داخل الصلاة، والراجح خلاف ذلك، وقد بينت ذلك في كتابي القول المبين في أخطاء المصلين. الراجح أن قدما المرأة عورة في الصلاة وخارج الصلاة، والواجب على المرأة أن تستر قدميها في صلاتها وخارج صلاتها. أبو حنيفة رحمه الله عنده عموم البلوى وقال الجوارب ما تستر المرأة بها قدميها ما كانت منتشرة في عهد الصحابة، وبالتالي أن لنا أن نوجب على المرأة في صلاتها أن تستر قدميها. هذا الكلام يبدو أنه قوي لك، ليس كذلك. هل يلزم المرأة حتى تستر قدميها في الصلاة الجوربين فقط؟ لا يلزم. أم سلمة كانت تقول المرأة تصلي بدرع سابغ، يعني ثوب سابغ. شو يعني سابغ؟ لا تلبس جوربين وتستر قدميها بكون الثوب سابغا، بكون الثوب سابق. فالواجب على المرأة لا يلزم حتى تستر قدميها أن تلبس الجوربين. فالدليل على يعني ناقص، علماء الأصول يقولون الاستدلال ناقص، عدم وجود كثرة الجربات وانتشار الجوارب في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه لا يكفي في القول بعدم وجوب ستر المرأة قدميها في الصلاة، فيقع الستر بإسباغ الثوب والله تعالى أعلم. سؤال يقول: نريد كلام شيخ الألباني في حكم تخليل اللحية في الوضوء. شيخنا يحسن حديث في تخليل اللحية في كتابه الأرواء، والتخليل يكون واجبا في حق من كانت لحيته خفيفة ويستطيع أن يصل إلى البشرة، فالواجب أن يغسل بشرته، وإن كانت اللحية كثة وكثيرة فمن السنة أن يخللها إما في أثناء غسل الوجه وإما بعد أن يفرغ من الوضوء. وأوسع وأوعب من تكلم في أحاديث التخليل فيما رأيت ابن الملقن في كتابه البديع بدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي. شيخنا حفظك الله، ألا ترى أن كلمة السلفية أصبحت مطاطة، وأن اضطرار أهل السنة للتسمي بالسلفية قد يضطرون إلى تسمية أخرى؟ إذا سميت السلفية على أنها حزب كسائر الأحزاب فإن نبرأ إلى الله من الأحزاب. وإذا أريد السلفية الانتساب للسلف الصالح وأن نفهم القرآن والسنة بفهمهم فهذا واجب على الأمة، فليست العبرة بالاسم، العبرة بالحقيقة. أنت لما يقال لك كيف تفهم دين الله عز وجل، كيف تفهم القرآن، كيف تفهم السنة؟ طيب إحنا الآن عندنا نصوص في الصلاة فيها الأمر، تشترك كلها في بصيغة الأمر، تبه علمني الله وإياك، نص تقول هذا ركن يبطل الصلاة، آخر تقول هذا واجب فيه صلاة، ثالث تقول لا شيء فيه، فيه مؤاخذة فيه قصور، ما الذي جعلنا نضع كل نص في محله؟ من ما ورثنا عن سلفنا، صحيح ما ورثنا عن أسلافنا. يأتي واحد اليوم يفهم الدين بفهم مستقل مستدل بالعربية فقط دون نظر إلى حال الصحابة والتابعين، هذا مخطئ. يعني واحد قال الصلاة في جماعة خير من صلاة الفذ ب27 درجة، يا جماعة بدنا نصلي سنة الظهر وسنة المغرب البعدية جماعة، والنبي قال صلاة، نقول هذا باطل، هذا ضلال، وهذا بدعة. بما نستدل؟ ما عندنا ولا دليل، ما عندنا أدلة إلا فعل السلف. الصحابة فهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة خير من صلاة الفرد على الفريضة، ما فهموا أن هذا في النافلة. ولذا لا يجوز لنا أن نصلي نافلة جماعة ونعتقد أن هذه النافلة 27 درجة، فإحنا مضطرين بفهم من قبلنا، ولا نستطيع أن ننفك عن فهمهم، ولا نستطيع أن ننفك عن منهجهم في الاستنباط ومنهجهم في الإثبات. يعني بعض الضلال الذين يتكلمون باسم الدين هذا الزمان قال شو بدرينا في البخاري ومسلم، احنا شو بعرفنا البخاري ومسلم، وشو بعرفنا يعني انه القياس حجة والاجماع حجة، وشو بدرينا في علم المصطلح وهذا كيف يثبت الحديث، كيف يثبت الحديث. هذا يهدم الدين، هذا ملحد، هذا يتكلم باسم الدين وباسم الفكر واسم التنوير، بس هذا إلحاد في دين الله، هذا إلحاد في دين الله. دين الله عز وجل استقرت قواعده، قواعد الإثبات، قواعد الاستدلال. إذا رجعنا لواحد مشككنا في قواعد الإثبات، قواعد الاستدلال، واحد من المعاصرين حسن الترابي يقول المسألة سهلة، بنحصر الأقوال وبننزلها على مجلس النواب، وشو بيختار مجلس النواب؟ بيصير دين الله وخلص انتهى الأمر. دين هذا يا دين، يعني لو مجلس النواب أجمع على أن الخمر حلال خلص الخمر حلال، في دين الله الخمر حلال يصير في الحكم من دين الله، أعوذ بالله، هذا ضلال. انظر لهذا الفهم للدين، وفهم واحد يقول لك الدين الله جل في علاه يحب الصحابة ويحب التابعين، والله يحب دينه فنصر دينه فكان ما شرع واقعا عمليا. لما نقول معروف ومنكر، شو المعروف شو المنكر؟ المعروف اللي كان في حال المعروف في زمن الناس ما يحب الله ويرضى، والمنكر ما كان منكر في دين الناس في ذاك الزمان الأول الأنور. فمن أراد أن يفهم الدين فهما على خلاف فهم الصحابة والتابعين في الاستنباط، هذا يطعن في الله بس ولا يدري، هذا يطعن في رسول الله لا يدري، هذا جهل، جهلا مركبا. فلا دين إلى الدين الأول. لذا كان سعيد بن المسيب يقول: من لا يعرفه أهل بدر، ما لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء. وكان الشعبي يقول: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، دين مش ناقص. فكل فهم خلاف فهمهم فهم باطل. فنحن ما نحارب، نحن لا نعادي الناس على الاسم، نحن لا نعادي الناس على الاسم، نحن نريد الدين الأول. يعني خليني أضرب لكم مثلا، هذه ورقة، إيش لون الورقة هذه؟ بيضاء. جاء أقوام فصبغوا هذه الورقة بألوان، فبقي اللون الأبيض بقعة من ضمن البقاع. فبعض الناس يظن اللون مثل سائر الألوان، هذا أبيض سلفية، هذا أحمر، هذا أزرق، هذا أخضر، هذا من ريشه، فظن الأبيض مثل سائر الألوان. أصحاب البصيرة يعلم أن الأصل هذا اللون الأبيض، هذا مش لون مثل سائر الألوان، هذا اللون، هذا الأبيض هو الأصل قبل أن تصبغ الورقة. فلما صبغت الورقة بألوان متعددة، إياك أن تظن أن الأبيض لون مثل سائر الألوان. ولذا نحن ليس لنا حزبا ولا طريقة ولا شيخا نحاكم حتى أقوال مشايخنا بقواعد إثبات الاستدلال. وبالتالي الذي يقول أنه والله لسنا بحاجة للسلفية، هذا ما يفهم ماذا يقول، هذا لا يفهم سنة الله في خلقه. أن الله جل في علاه كما قال ابن مسعود: خلق محمدا وخلق له أصحابه. الله اختار له الأصحاب اختيار حتى يصبح الدين عملي، ما يبقى الدين عبارة عن تنظير. ولذا الله رضي عن الناس، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم تاب الله عليهم ليتوب، يحبونهم ويحبونه. من بديع ما ذكر الإمام القرطبي في تفسير في تفسيره عن أبي زيد اللغوي، قال: قال كنت أظن أن من تاب تاب الله عليه، وأن من أحب الله أحبه الله، وأن من رضي عن الله رضي الله عنه. قال: حتى قرأت القرآن فثبت لي خطأي، فلما قرأت قول الله ثم تاب عليهم ليتوبوا، فعلمت أن توبة الله عن العبد تسبق توبة العبد لله. ولما قرأت قول الله تعالى يحبهم ويحبونه، علمت أن حب الله للعبد يسبق حب العبد لله. ولما قرأت قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، علمت أن رضا الله عن العبد مقدم على رضا العبد عن على الله عز وجل. فإذا وجدت في نفسك حبا لله ورضا عنه، ووجدت في نفسك إقبالا وتوبة دائمة مستمرة، فاحمد الله، فاعلم أنك ما أحببت الله إلا أن حب الله لك سبق حبك لله، وأن توبة الله عليك سبقت توبتك لله، وأن رضا الله عليك عنك سبق رضاك عن الله عز وجل.
شيخنا الاستدراك الله يحفظكم فيما يتعلق بلباس المرأة،
ما حكم صلاة المرأة إذا صلت وهي مكشوفة القدمين، وكذلك من صلت وهي مكشوف الشيء من مقدمة الرأس أي الشعر؟ إذا كانت هذه المرأة جاهلة أو لا تعلم، لا تعلم الحكم، أو لا تعلم أن قدميها مكشوفتان، فأرجو أن تكون معذورة. ومتى علمت الحكم فصلت فصلاتها باطلة. والدليل على هذا قصة ذاك الرجل الذي صلى فنقر الصلاة نقرا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى الصلاة نفسها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال لا أحسن إلا هذا، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة، إعادة الصلوات السابقة التي أداها على هذا الحال. قطعا إذا صلى أمام النبي على هذا الحال قبل ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات السابقة صلى أيضا على هذا الحال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علمه لم يأمره أن يعيد ما فات. فهذه الأخت التي صلت وشعرها مكشوف أو قدماها مكشوفتان وهي لا تدري تجهل الحكم، ولا سيما إذا كانت كبيرة أو عامية أو حديثة عهد الإسلام أو ما شابه، تعلم ومتى علمت فإن صلت بعد ذلك هذه الصلاة فصلاتها تبطل، والله تعالى أعلم. شيخي سؤالي، والسؤال من روسيا، في الخل المصنوع من الخمر، وليس سؤالي في حكمه ولكن في كيفية معاملته، هل هو كالخمر أو كالميت فيه؟ إن كان كالخمر إذا اختلط المادة أخرى وقلت نسبته لم يضر، حينما الميت أغلط في هذا الأمر ليس كذلك؟ إن بلادنا جل الخل يصنع من خمر، وكثير من المعلبات والميونيز وغيرها تصنع بإضافته، هذا وقد يحرج جدا لا سيما عند الضيوف. طبعا ما يستبعد شيء في هذا الزمان. بعضهم ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير خلكم خل خمركم، خير خلكم خل خمركم، وهذا لم يثبت ولم يصح. وأرفع ما ورد في مسألة الخل والخل والخمر ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، وما ثبت عن عمر، لا أقول ما ورد، ما ثبت، وأرفع إسناد فيما أعلم فيما ورد فيما ثبت عن عمر، إسناد أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال. فكان عمر يقول رضي الله تعالى عنه إن أفسده الله فهو حلال وإن أفسدناه فهو حرام. يعني إذا انقلب الخل الخمر خلا دون صنيع منا فالله الذي أفسده فلنا أن نأكله. إذا الخمر انقلب إلى خل دون صنيع منا فلنا أن نأكله، وأما أن نأخذ الخمر وأن نقلبه نحن خلا فهذا لا يحل لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول آيات الخمر أمر بإراقة الخمر، والخمر مال لبعض الأيتام، كان هنالك مال لبعض الأيتام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته. فلو جاز تحويل الخمر خلا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال لصنع ذلك. ففعل عمر رضي الله فقول عمر في التفريق قول بديع، وهو من أوائل وبواكير العلم الدقيق عند علماء الفقه المسمى بعلم الفروق، بعلم الفروق، علم الفروق علم دقيق، يعني كما يقولون يسقل الملكة الفقهية، علم الفروق يسقل الملكة الفقهية، وعلم الفروق يقوي الملكة ويهذبها. ولكن ما أنصح لطالب العلم أن يبدأ بقراءة علم الفروق حتى يكون عارفا بعلم القواعد وعلم الأصول، والله تعالى أعلم. شيخنا الكريم الحبيب الفاضل اسمي نور، أسأل الله أن تكون نورا في أقوالك وأفعالك، نور حاشي عبد الله، أحبك في الله شيخنا، أنا من تلاميذ أرض شمال الصومال، ادعو الله لي أن ألقاك، أسأل الله أن ألتقي وإياك في الدنيا في الطاعة على الطاعة وفي الآخرة في الجنة. هل يمكن أن أطلب العلم مع اكتساب المال؟ قطعا يمكن. الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم كانوا يتناوبون، والإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم في أوائل الصحيح قال باب تناوب في طلب العلم. شو يعني التناوب؟ يعني كل اثنين يقول له أنت تحضر اليوم وأنا بحضر بكرة، أنا اليوم بحضر وأنت تروح تشتغل، وأنا بكرة بحضر وأنت بتشتغل حتى تعلمني إيش سمعت وأنا أعلمك إيش سمعت. فالصحابة إيش كان عملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يتناوبون في العلم. شو يعني يتناوبون؟ يعني يتعلمون ويعملون، يتعلمون ويعملون. فأنت يا أخي نور صلى الله يحفظك، فطلب العلم لا يمنع من اكتساب المال، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. الواجب على الرجل أن يعف أهله وأولاده ونفسه عن السؤال، والواجب عليه أن يعمل وأن يتعب وأن يجد وأن يجتهد وأن يتكسب بالحلف. كل يوم لله الحمد منا طرق الطلب كثيرة، وصار الشيخ تحت الطلب سواء الهاتف أو التسجيل أو فتسمع المحاضرات وتدخل على المواقع في كل في أي وقت. فاجتماع العلم بالاجتماع بين العلم والعمل هو الأصل، هو الأصل. ويحرم على الإنسان أن يترك العمل وأن يضيع أهله بحجة أنه طالب علم، وعمل وأمر قبيح في كثير من طلبة العلم أنهم يتركون الأعمال ويتكففون الناس ويسألون الناس، وهذا عمل قبيح. فاليد المنطية خير من اليد الآخرة. الواجب على الإنسان أن يستعف، الواجب على الإنسان أن يستعف وأن يعمل. قام ولي الأمر في الجزائر حفظه الله وهداه بالأمر بصلاة الغائب على الملك، فهل تشرع صلاة الغائب في هذه الحالة؟ الراجح من أقوال العلماء، وهذا اختيار الجماهير وهو قول شيخ الإسلام، أن الغائب إن صلي عليه لا نصلي عليه. الغائب إن صلي عليه لا نصلي عليه، يعني رجل مات كبير رفيع مسؤول ملك وصلوا عليه، فصلاة من صلى عليه صلاة الميت ماذا تسمى عند العلماء؟ ما حكم صلاة الجنازة؟ العلماء مجمعون أن حكم صلاة الجنازة فرض على الكفاية. وما معنى فرض على الكفاية؟ يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ليست صلاة الجنازة فرض على الأعيان. فإذا رجل مات وصلي عليه فصلاة عليه تكفي، قامت فرض الكفاية قام، ولا يصلى عليه غائب. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا صلى الغائب؟ صلاة الغائب صلى على النجاشي. لماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، على ملك النجاشي؟
ما صلي عليه،
لأنه ما صلي عليه. طب إذا ترتب على هذا قيل وقال ومشاكل، فقد شاور، جاءني بعض إخوان الأئمة لما مات ملكنا رحمه الله، وأمرت الجهات الأوقاف المسؤولة الصلاة عليه، فجاء يستشيرني إيش نعمل، نصلي ولا ما نصلي؟ قلت لا أتكلم، الشيخ موجود، دور الشيخ واستفتوه وأعلموني إيش الشيخ رحمه الله تعالى يقول. فزاروا شيخنا والشيخ قال صلوا عليه، مع أنه في كتبه دث درءا لمفسدة كبيرة، من لم يصلى عليه حكم أو سوئل وبعضهم حبس، أظن بعضهم حبس، أظن هكذا أن بعضهم حبس بسبب عدم الصلاة على ملكنا رحمه الله تعالى، وكان بعضهم نبيها. فقال لمن يحقق معه لو كان الأمر إلي لا أنا حاسبتكم، لماذا لا يؤتى بالملك ويصلى عليه في مسجد كبير ويفسح المجال لكل المسلمين أن يصلوا عليه؟ لماذا يصلى عليه في مكان يعني مكان معزول خاص؟ لماذا لا يصلي عليه جميع المسلمين؟ فعدم الصلاة عليه ليس من باب والعياذ بالله تكفير المسلمين، وليس من باب البغض. فأولياء الأمور ولي الأمر يحب، ولي الأمر لا يبغض. في أحد يبغض ولي أمره؟ ولي أمره ولي الأمر يحب ولا يبغض. فلكن صلاة الأحكام الشرعية، الصلاة على الغائب حكم شرعي. فالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما صلوا صلاة غائب إلا على النبي عليه السلام، من لم يصلي عليه من الصحابة ما صلوا عليه صلاة غائب. في أحسن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الصحابة اللي ما صلوا على النبي صلوا عليه صلاة غائب؟ لم يصلوا عليه صلاة غائب. لماذا؟ لأن الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يجزئ. كيف صلى الناس على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا فرادة، ما صلوا جماعة. فدخلت عليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم صلاة إيش؟ طيب الصلاة على من لم تصلي عليه ولم تقصر، هل لك أن تصلي عليه في قبره؟
نعم
نعم. هل لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره؟ نصلي عليه الصلاة التي علمنا إياها بأن نقول اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد. أنا لا نصلي صلاة الجنازة لأن النبي حي في قبره، ووفاة النبي كانت فقط بالانتقال من دار لدار، كانت فقط بالانتقال من دار لدار. إذا قال أهل العلم أزواجه محرمات على المؤمنين إلى يوم الدين لأنه حي، لأنه حي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره. والكلام في هذا طويل، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.